أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بقي النمط الثالث من أنماط ما استدل به لنفي الضمان بالنسبة للمنافع غير المستوفاة في العقد الفاسد، منافع المقبوض في العقد الفاسد، وهو مختصر بكلمة لأن الوقت تجاوز كثيرا بالأمس ما استطعت أن أكمله. يمكن الاستدلال في المقام بالسيرة العقلائية، لأن يدعى أن العقلاء في غير حالة الغصب وليس منها المقبوض بالعقد الفاسد، ليست سيرتهم قائمة على التضمين، بل السيرة قائمة على عدم التضمين، بل يرونه شعبة من شعب الظلم العقلاء. لا يتبع نظر العقلاء لو وجد دليل تعبدي، لا يعد هذا من أسباب الضمان. ما في داعي نرجع نتذكر سويا يا إخوان، الكلام ليس في الإتلاف ولا في التضييع، الكلام في معاملة فاسدة أردنا إتمامها كلا الطرفين، لكن الشارع أفسدها، حكم بفسادها، لا يوجد تعدي لا من طرفي أنا القاضي على العين ذات المنفعة ولا من طرفي، ولا يوجد استيفاء ولا يوجد إتلاف ولا يوجد شيء. في مثل هذه الحالة العقلاء قطعا لا يرونه ضامنا للمنفعة، وإذا لم يثبت وجود دليل على التضمين فهذا يعني أن الشارع لم يردع عن هذه السيرة التي هي سيرة مبتلى، سيرة على أمر مبتلى به كثيرا، وهو أمر عقلائي واضح. قلت بل هذا من أوضح الارتكازات والسيرة العقلائية، لأن العقلاء يرون التضمين في هذه الحالة الشعبة من شعب الظلم
جهلهما.
ايه طبعا ما في مشكله، او مع علمهما خير ان شاء الله، مع علمهما شو المشكله، لا يريدان التقيد بالشارع ولا بالحكم الشرعي ويعلمان بالفساد، او رضيت نفسه وهو انسان ملتزم بيقول لك بطل بيعا لكن انا راضي، مو مشكله، والطرف الثاني راضي، مو مشكله. جيد، هذا تمام الكلام يا إخوان. في الحقيقة في الموقف الثالث، نحن إذا بتتذكروا في آثار العقد الفاسد قلنا البحث يكون في مواقف. الموقف الأول كان في الحكم التكليفي، الموقف الثاني في ضمان العين، الموقف ثالث في ضمان المنافع وهو ذو الجهتين، المنافع المستوفاة والمنافع غير المستوفاة. الموقف الرابع فيما يضمن به المضمون بالعقد الفاسد. المضمون بأي شيء يضمن؟ ليس لدينا كلام فيما لو بقيت العين ولم تتلف، ولا لدينا كلام فيما لو كان المضمون هو بدل المنفعة في المنافع المستوفاة حيث تضمن. إذ من الوضوح بما كان أن المنفعة بدلها لا يكون إلا القيمة كما هو واضح، فهذا البحث إنما تصبح له صورة فيما لو أفتينا بالضمان كلا أو بعضا، يعني نحو الموجبة الكلية أو الجزئية، لأن يعني لم نقل بالضمان إلا في صورة واحدة نحن. وكان المورد تلف العين او اتلاف العين. اتلاف مش تعدي، مش غصب. انا قبضته باني على صحة العقد فاكلت المور العقد مأكول. هذا اولا. ثانيا، مباحث الضمان هذه محلها الطبيعي للبحث ليس سوى باب الضمان، لأنه في باب الضمان يبحث عن أصل الضمان وحدوده وقيوده والمضمون به وكل التفاريع والتفصيلات المرتبطة به، لأن بحث العقود ونظرية العقد ليس من شأنه أساسا أن يبحث إلا عن تقوين العقد وشرائط وجوده من شرائط المتعاقدين والعوضين، خصوصا العقد الكلي الذي نحن نبحث عنه، مش عقد بالخصوص، عقد البيع والإجارة، وآثار العقد، آثار العقد الصحيح وآثار العقد الفاسد من حيث كونها أثرا للعقد. أما من حيث التضمين وسعة التضمين وضيقه وبأي قدر يضمن واختلاف حالات الضمان في الغصب شيء، في المقبوض بالعقد الفاسد شيء إن قلنا بالضمان، وهكذا، فهذا محله الطبيعي ليبحث مفصلا في الضمان كما لا يخفى. السماء يعنون عادة، لا يعنون في الضمان، يعنون هنا خلاف التنظيم، خلاف الترتيب الذي ينبغي أن يكون عليه الفقه لكي لا تتداخل الأبحاث، وإلا ما أكثر أبحاثنا الفقهية اللي تكررت في عدة أبواب، نفسها تتكرر في عدة أبواب. جيد، بناء على هذا نحن نقتصر ونحن نبحث عن فقه العقود، يعني عن نظرية العقد فقط هنا بوجه كلي، نكتفي حتى لا نهمل البحث بالكامل، نكتفي بأمهات البحث. يعني بأي معنى؟ المشهور والمعروف أن المثل يضمن بالمثل والقيمة يضمن بالقيمة، لابد أن نبحث هذه المسألة هل هي صحيحة أم لا. والدليل عليها. أما البحث التفصيلي اللي يبحث عادة في كتاب الغصب، لأن الغصب يسوق الضمان، وإن كان لا بأس أن يعقد كتاب الضمان بشكل أعم يشمل كل هذه الأبحاث التي ترتبط بالضمان، مو مهم الآن، هذا شكل. هناك كثير من الكلمات التي تذكر بضمان القيم والأعلى والأنقص لها علاقة بكون الأمر مرسوم مش بأصل التلف، وجملة من هذه الفروع لا علاقة لها بالتلف، ونحن نبحث من وجهة نظر أثر العقد الفاسد. قلنا مضمون ولو في الجملة، وقال المشهور مضمون مطلقا تلف العين تحت يد القاضي لقاعدة ما يضمن، نقول بأي شيء يضمن من الطبيعي أن يقع هذا السؤال، أما أكثر من هذا فنتركه لذلك البحث يا إخوان حتى لا ندخل في التفاصيل، لأن بحث طويل الذيل يعني يبقى أشهر إذا بدنا نبحث كل فروعه وتفاصيله، وهي غير مرتبطة بمحل بحثنا في الحقيقة بنظرية العقد. جيد، نعم في كتاب الغصب لابد أن يبحث بالكامل البحث. أقول المشهور أن المثليات تضمن بمثلها والقيميات تضمن بالقيمة. أول ما يطالعنا قبل البحث عن الأصل العملي والدليل الاجتهادي في المسألة أنه ما هو الميزان في كون الشيء مثلي أو كونه قيمي. إذ يستهجن بل يستغرب الإنسان وهو يطالع كلمات الفقهاء من جهتين، الأولى من جهة اختلافهم في تعريف المثل والقيد، إذ قلما اتفق جماعة على تعريف واحد سوى ما حصل مع الشيخ وأتباع الشيخ، وذولك أنا ضل الشيخ فاتبعوه. والجهة الثانية الأغرى، أن نفس الذي عرف بتعريف تجده في التطبيق الفقهي يخالف تعريفه، فيتخالفون بعد المشرقين في عد الأشياء مثلية أو قيمية، ويزيد الاستغراب والاستهجان. عم بحكيكم الأمور كما هي يا أخوان، عندما نطالع الأدلة فلا نجد في الأدلة عينا ولا أثرا من هذا البحث، لا نجد. الأدلة الدالة على الضمان كثيرة ومتعددة، ومنها ما ذكرنا بعضه بالأمس وفي روايات سابقة، الأمة المسروقة والمستولدة والما أدري ماذا وإلى آخره، وصحيحة أبي ولاد الشهيرة. لكن ليس في شيء منها عين ولا أثر، من تحديد مثل أو قيمة، ومن تحديد أن ما يضمن به هو المثل أو القيمة. بعضها ظاهر في القيمة في مورده، لكن ليس في مقام تحديد كلي. ومن نافل القول أن نقول بأنه لا يوجد لهذا الأمر أي المثل والقيمة في الشريعة حقيقة شرعية أو متشرعية، هذا صار واضح. أيضا لا توجد حقيقة اصطلاحية فقهية متفق عليها، وأنتم تعلمون أنه لا قيمة لدعوى الإجماع في المقام مما تعددت فيه الكلمات واختلفت الأقوال، فالدعاء مدعيها هو أولى به، كما أنه لا قيمة للإجماع على الحكم هنا. انتبهوا لها النقطة يا أخوان، أي للإجماع على أن المثل يضمن بالمثل والقيمة يضمن بالقيمة. لماذا؟ للاختلاف، أولا للاختلاف في تحديد المثل والقيمة، فهو إجماع ليس له معقد واحد بالحمل الشائع بين كلمات العلماء، فإذا ما له معقد واحد لا يؤدي إلى نتيجة. ثانيا، لا يترقب من هكذا إجماع الكشف عن تأسيس شرعي بعد أن كان واضحا وسيتضح لنا أن أصل المسألة ارتكاز عقلائي واضح بمعزل عن الشريعة وتأسيساتها، وأقصى موقف يدعى في المقام هو أن الشريعة لم تؤسس لشيء جديد في هذا الباب. شو الباب؟ يعني أصل إنه المثليات تضمن بالمثل. وبعد هذا فلا محيص لنا عن القول، بأن الميزان في كون الشيء مثليا أو قيميا لابد من المراجعة فيه إلى العرف. فكل ما عد في العرف مثليا كان كذلك، وكل ما عد قيميا فالأمر كذلك. ها؟ وحيث شككنا فلا بد من الرجوع إلى الأصل في تنقيح الموضوع، أن الشيء مثلي أو قيمي. إذا جرى أصل، إذا ما جرى أصل في الموضوع يجري أصل في الحكم. إذا شغلي حالتها السابقة مثلية وتغير فيها شيء بسيط، شككنا أنها مثلية، شككنا أنها طلب مثلية أو صارت قيمية، نتصل بقاعة، مو مشكلة. إذا المتغير ليس
يعني بالأساس مختلفين، كيف أنا أصحب
لا. لا 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 لسا بيجي إن شاء الله بيجي. إذا شيء واضح أنه مثلي، يعني هني ما أجمعوا على شيء أنه مثلي، ما حدا قالك في أشياء قد يكون مجمع على مثليتها، مو مشكلة. ولذلك هم قالوا نجي إن شاء الله، نجي على هذا الأساس. إذا جئنا إلى العرف والكلام عن الأعيان المتلفة، العين يا إخوان فيها جهتان، فيها جهة شخص العين المكونة منه، سواء الحيثية المشتركة مع بقية الأعيان أو المشخصات الفردية. يعني الآن هذه الطاولة مع هذه الطاولة توجد حيثية مشتركة، الخشبية مثلا، وتوجد مختصات شخصية لهذه الطاولة، حتى لو كانت هذه الطاولة مثل هذه الطاولة، صنعتا في مصنع واحد وصبغتا بصبغ واحد و إلى آخره، الصفات نفسها بس مشخصات هذه الفردية غير مشخصات هذه الفردية، وجود المتشخص في هذه غير وجود المتشخص في هذه فلسفيا. ها؟ طيب جيد. فالمقصود من المشخصات أعم مما تشتركان به في المشخصات أو تختلفان فيه، مثلا هذه أعرض من هذه، هذه أطول من هذه إلى آخره، هذه أجود من هذه، أمتن. ماشي المهم هنا فيش مثلين أصلا بالمعنى الحقيقي. جاي بالدقة العقلية هذه، وتوجد رغبة عقلائية بالشيء بالحصول عليه، وتوجد رغبة عقلائية بالحصول عليه بالمبادلة المالية، من هون تنشأ القيمة المالية التقييم. لا 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 مولانا، نحن بس شبهنا بالفلسفة بهالنقطة، تلحقوناش على الفلسفة،
الفلسفية العقلية بس غير الفلسفية ايه؟ الواقعية.
ما بنعرف الواقع إلا اللي بنبك بالعقل. إذا ما بنبكوش بالعقل شو قلنا فيه؟ إيه واضح. فالمهم على هذا الأساس أننا لابد بادئ ذي بدأ أن نقول هنالك مشخصات فردية لا يبذل بإزائها مال، ولا توجد رغبة بلحاظها. يعني خلينا نفترض أن الشيء الفلاني من طبيعة صنعه، إما خلقة الله له أو صنع البشر. ها؟ ويصح التعبير بخلق البشر له، لأن يعني الخلق يشمل التركيب. أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، لكن بإذن الله. جيد، هناك خصوصيات لا تتفاوت فيها الرغبات العقلائية ولا يبذل بإزائها، فلا فينا نقول يبذل بإزائها شيء، لا استقلالا ولا ظنا. مثل هذه الخصوصيات لا شك ولا ريب أنها ليست مضمونة بالضمان المالي. انتبهوا لي يا إخوان شوي، فكرت في هذا التحليل كثيرا، ما نطلع بنتيجة، ما نطلع بنتيجة عرفية. لا يضمن. وإذا عنده حالة شخصية من أتلفنا ماله معها الخصوصية، هذه مش قابلة للتبادل بالمال، إذا تلفت انتهت. يعني إذا خصوصية هالمسبحة البلاستيك معه مثلا، خصوصية خاصة فيها، ما أدري شو هي، ها؟ قد لا تكون مرغوبة عند العقلاء أصلا، قد يكون مرغوب عنها، مثل أن إحدى حبات الصرحة مثلا مطلوبة شيئا ما. هذه الخصوصية كما هي هو بالنسبة له مهمة. ليش؟ لأنه ورث هذه الصبحة من أبيه على ما هي عليه، يريدها على ما هي عليه. أو هو إنسان شاذ يا أخي، يحب النظر في هذه الحبة وبيعتبر منها عبرة خاصة، ولو شاف عقلائي يعني شلة شاذ سفيه. جيد، هذه أيا تكن هالنوع من الخصوصيات غير قابل للضمان يا إخوان، لا بالمثل ولا بالقيمة، لأنه غير قابل للضمان المالي، لأنه لا رغبة عقلائية بإزائه، لا مالية له، فلا يضمن بالمال. كيف بده يضمن؟ وإرجاع نفس الخصوصية له غير ممكن، إرجاع خصوصية أخرى ليست هي نفسها، والمفروض تعلقه بهذه النفس مش بغيرها. مرات تكون هي الخصوصية عيب يا إخوان بنظر العرف العقلائي، لكن بالنسبة له مزية، بيقول لك هي الصبحة أنا هكذا وردتها من أبي، أريدها هكذا. مش في حبة مكسور منها شافه، خليها كما هي، هي خصوصية ومزية شخصية بالنسبة له، رغبة شخصية. واضح جدا انه هذه ما فيها ضمان مالي. نعم ما بحق اللي تعدى على رغبته، وما بحق اللي تعدى، لكن انا قبضتها منه بالعقد الفاسد وقمت دخلتها على الفرن ذوبتها، مش قصدي لا تعدى عليه ولا على املاك، وتبين بعدين انه البيع فاسد وضمن. فهذه الخصوصية لا تضر. الخصوصيات التي يرغب بها العقلاء، إذا فرضنا وجود خصوصيات ذات رغبة عقلائية وما إلها قيمة مالية، لا تقيم بالمال أصلا، لكن هذه الخصوصيات العقلائية أصلا نفس فرضها عقلائية يعني أنها كذلك، لا تختص بها عين من الأعيان، موجود لها نظير، قابل لأن يوجد لها نظير في العادة، موجود لها نظير. هذه الخصوصيات وإن لا يعبر عنها بمفردها أو في ضمن المملوك بالملك، لكنها من مشخصات الملك، وحيث إن رغبات العقلاء تلحظها وتتفاوت فيها، وإن لم يبذل بإزائها مال، لا منفردة ولا منضمة، مقتضى حفظ حق الغير بعد أن تلفت العين أن نحفظ له الحق مع هذه الخصوصية، وإن لم تكن بمفردها خصوصية مالية. رح نجي إن شاء الله للدليل نحن، إسا بس عم نحلل لنطلع بتعريف شوي للمثل. ها جيد، الخصوصية ذات الرغبات العقلائية أو الملحوظة عقلائيا التي تتفاوت الرغبات بلحاظها، هذه في العادة يبذل بإزائها مال وتصبح جزء من مالية المال. ففيها جهتان، جهة ماليتها وجهة تشخصها خصوصيتها، وهذه الخصوصية لا يقصد منها الخصوصية الموجودة في الفرد الثالث، يقصد منها الخصوصية المشتركة بين الفرد الثالث وغيره. والمقصود هنا في الميزان، الميزان العرفي العقلائي مش الميزان الفلسفي الدقيق، جيد، بحيث يقال عرفا وعقلائيا هذا نظير هذا. يعني الآن الفرش السجادة التي تفرش في الشتاء ها في المصانع الحديثة واضح جدا أن لها خصوصيات من ألوان، من علو كذا، من تراكم النسيج والصوف، من إلى آخره. ويأتي لك المصنع بثاني عين الأولى وثالث عين الثانية، أصلا اطلع اطلع واحدة مختلفة، يعد هذا نوع من الريسك والعيب فيها كما لا يخفى. جيد، لا شك ولا ريب أن العقلاء والعرف العقلائي يرى أن من تلفت العين تحت يده أو أتلفها، نحن عم نحكي مطلقا هسه، فقد تلفت مالية المال في ضمن العين، لأنه إذا الزولية أو هذه السجادة صارت رماد وتلفت الخصوصيات أيضا. فالخصوصيات العقلائية وإلى آخره يرى العرف والعقلاء بحسب ارتكازهم وسيرتهم أن من حق هذا الإنسان أن تعاد إليه كل هذه الخصوصيات العقلائية، مش الخصوصيات التحكمية، ها الخصوصيات التي خرجت منه تعاد إليه. وانتبهوا يا إخوان، هذا لا يختص بالخصوصيات التي إذا حللناها يبذل بإزائها مال. الخصوصيات المشخصة للمال ولو كان بالتحليل والتفريد لا يبذل بإزائها مال، أيضا يرى العقلاء لزوم إرجاعها ما دامت تتفاوت الرغبات العقلائية بلحاظها. نعم، متى يقول العقلاء ذلك؟ إنما يقول العقلاء ذلك إذا كان عقلائيا وعرفان يوجد لهذا مثل ونظير، يوجد له مثل ويوجد له نظير. أما حيث لا يوجد له مثل ونظير لا يقول ذلك. وحينئذ فكلما وجد نظير للمتلف فالعقلاء يرونه مثله فيقولون بأنه يضمن بالمثل، وكلما لم يوجد له نظير بل كانت تتفاوت أفراده بحيث لا تجد ثانيا كالأول في العادة، وإن كان نادرا قد يوجد لكن في العادة لا يوجد ثاني كالأول، فهذا هو الذي لا يرى فيه العقلاء لزوم المحافظة على الخصوصيات والصفات، بل ينتقلون إلى المالية ويعطون لمن ضمن له حق بأن يتملك بماله ما يشاء، الأقرب إلى العين أو الأبعد عنها، لأن إعطاءه الأقرب إلى العين إلزام له بغير الخصوصيات التي وإلزامه هو للضامن أيضا بغير الخصوصيات أيضا يحتاج إلى دليل مفقود. عبارة أوضح، لا سلطان ولا ولاية للمالك إلا على ماله. يتفرع من هذا السلطان بتلف المال ما يدخل في عهدة المتلف من الخصوصيات، والذي يدخل في عهدة المتلف من الخصوصيات هو ما نسميه بدخول العين دخولا وهميا آنما إلى ذمته قبل التلف أو عند التلف، عند أول آنات التلف لا تستخرج بعينها لأن المعدوم لا يعد، فيرى العرف لزوم استخراجها بما هو نظير لها، أما حيث تتباين فيه الصفات وتتفاوت فلا يرى العرف ذلك، فيرون المحافظة على القيمة. هذا تحليل العملية العقلائية. ليش عم حلل عقلائيا يا أخوان؟ لأن كل الأدلة كما سترون بتلقى فهو مضمون عليه، فهو ضامن. بأي شيء ضامن؟ ولا واحد. من هنا السيد الخوئي قال إنما، والسيد الإمام عنده كلام شبيه، إنما لم تحدد الروايات لأن هذا واضح في الارتكاز العقلائي. أتمة البحث تأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.